بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه في كتابه نواقض الإسلام، قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمنا الله تعالى وإياه: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. الأول الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو القبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا اليوم هو يوم الخميس 12 من شهر جمادى 2 لعام 1433 للهجرة النبوية. ونبدأ مستعينين بالله عز وجل هذا اليوم العلمي في شرح المستوى الأول من المتون التي اعتنى بها صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن محمد القاسم حفظه الله. وهذه المتون هي نواقض الإسلام والقواعد الأربع والأصول الثلاثة والأربعون النووية، وتتمتها لابن حجر لابن رجب عليهم رحمة الله. فالمتون الثلاثة الأولى كلها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الإمام المجدد لمن درس من الدين في القرن 12. والشيخ محمد بن عبد الوهاب ولد في سنة 1115، وتعلم على يدي والده وحفظ القرآن وهو صغير. ولما بلغ عمره 12 رآه أبوه أهلا للإمامة فقدمه إماما للناس يصلي بهم، وأيضا زوجه لأنه قد بلغ الحلم. وكان ذكيا فطينا حافظا تقيا ورعا، أقبل على العلم وهو صغير، حتى إن أباه يقول: إني استفدت من ابني محمد مسائل في العلم ولم يبلغ الاحتلام، أو كما قال. ثم إنه تعلم على علماء بلده، ثم ارتحل في طلب العلم كعادة السلف الأوائل، فارتحل إلى المدينة النبوية وإلى مكة المكرمة حرسها الله، وأيضا إلى الأحساء والعراق، وطاف البلدان وقابل العلماء وتعلم حتى حصل شأوة من العلم. وقد ذكروا عنه أنه كان يدعو إلى الله عز وجل في أثناء حلته لطلب العلم، وحصل له مواقف مع بعض أهل العلم ومع بعض المبتدعة، بل إنه أوذي في العراق وأخرج منها بسبب إنكاره للشرك. وقد ذكر حفيده عبد الرحمن بن حسن عليهما رحمة الله أنه ألف كتاب التوحيد في العراق، يعني ألف في عمر 30 تقريبا أو ما أقاربها. وتأليفه لهذا الكتاب يدل على عبقريته وعلى أنه حصل العلم وهو لمز صغيرا. وهذا الكتاب كما قال العلماء يشبه صحيح البخاري من حيث تأليفه ومن حيث يعني أبوابه، فهو كتاب نافع جدا وقد نفع الله عز وجل به. ثم إن الشيخ رحمه الله رجع إلى بلدته العيينة ودعا إلى الله عز وجل، ثم أوذي أيضا فيها وانتقل إلى الدرعية وقابل الإمام محمد بن سعود عليه رحمة الله، واتفق معه على إقامة الدعوة الله عز وجل وعلى نشر التوحيد. وقد حصل باجتماعهما خير كثير، وانتشر العلم وكثر طلاب العلم عند الشيخ رحمه الله. ثم كانت دعوة الشيخ رحمه الله دعوة إلى التوحيد ودعوة إلى أصول الدين. ثم إنه من أجل ذلك ألف المؤلفات المختصرة في أصول الدين والتي كان الناس في حاجتها، ولذا قالوا إن تأليف الشيخ رحمه الله تأليف دعوية، يعني ألفها من أجل الناس، من أجل يفقههم في الدين، ولذلك كانت مبسطة ميسرة مختصرة، وكانت في أصول الدين كما تقدم. ومنها ما معنى هذا اليوم النواقض الإسلام والقواعد الأربع والأصول الثلاثة، هي تعتبر من أصول الدين ونافعة، ويعني يجدر بطلاب العلم ونحن منهم أن نقرأها وأن نحفظها ونتفهمها ونعلمها الناس، نعلمها للناس لأن الناس في حاجتها. وهذه هي فائدة طلب العلم، أن الإنسان يعمل به في نفسه ثم يعلمه لغيره. قال رحمه الله نواقض الإسلام، هذه الرسالة رسالة مختصرة جدا، مختصرة جدا، وهي في نواقض الإسلام. والنواقض جمع ناقض وهو المبطل، فمعنى نواقض الإسلام أي مبطلاته، والإسلام هو الدين، المراد بالإسلام هنا هو الدين. قال رحمه الله اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. العشرة نواقض هذه التي ذكرها، وإلا فإن هناك نواقض لم يذكرها الشيخ رحمه الله، وإنما ذكر هنا أشهرها. قال الأول الشرك في عبادة الله تعالى، الشرك في عبادة الله، والمراد هنا الشرك الأكبر لأنه هو الذي ينقض الإسلام، أما الشرك الأصغر فإنه لا ينقض الإسلام. وقوله الشرك في عبادة الله ضابطه أن يصرف شيئا من العبادات لغير الله عز وجل، كائنا من كان، سواء كان نبيا أو وليا أو صالحا أو شجرا أو حجرا، فإذا صرف عبادة لغير الله عز وجل فهو مشرك كافر. ثم استدل بقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أفادت هذه الآية أن الشرك يعني الأكبر لا يغفره الله عز وجل. واختلف العلماء في الشرك الأصغر هل هو يدخل في هذه الآية أم لا، وشيخ الإسلام المحقق لمثل هذه الأبواب اختلف قوله فيها، فمرة قال إنه يدخل، معنى هذا أنه لا يغفر الله عز وجل، ومرة قال إنه لا يدخل، فيغفر الله عز وجل يعني لو مات عليه فهو يدخل تحت المشيئة. وعلى القول الأول أنه لأن الله لا يغفره، أي أن الله لابد أن يحاسب الذي أشرك الشرك الأصغر، وليس معنى هذا أنه يدخل النار أو أنه يخلد فيها قطعا، لا، قد يدخله قد لا يدخل، أما لو دخلها وهو مشرك الشرك الأصغر فإنه قطعا لا يخلد فيها، أما الشرك الأكبر فإنه يخلد فيها عافانا الله وإياكم. ثم قال وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله أي الشرك الأكبر، فقد حرم الله عليه الجنة أي تحريما أبديا، وتحريم الجنة قد يكون أبديا وقد يكون إلى أمد، قد يكون أبديا وقد يكون إلى أمد. فقد ورد أدلة في تحريم الجنة على من فعلها، وهي ليست من المخرجات عن الملة، فدل على أن التحريم قد يكون أبديا وقد يكون إلى أمد، يعني يحرم عليه أن يدخلها ابتداء فلا بد أن يدخل النار. أما هذه الآية فالمراد بها التحريم الأبدي، ومأواه النار، وهذا من لازم أنه يحرم عليه الجنة أنه مأواه النار، وما للظالمين من أنصار، والمراد بالظلم هنا الكفر، لأن الظلم قد يكون كفرا وقد يكون دون ذلك. ثم قال ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو القبر، يعني من الشرك الأكبر الذبح لغير الله، سواء كمن يذبح للجن أو القبر، يعني سواء ذبح للجن أو للقبر أو للولي الظاهر أو للساحر أو للشجر، فهذا الشرك الأكبر مخرج عن الملة.
الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا.
هذا الثاني أيضا من الشرك، وإنما أفرده الشيخ رحمه الله لوجوده في عصره بل وفي عصرنا، وإلا فإنه شرك أكبر. هذا من جعل بينه وبين الله وسائط فهذا يدخل في الضابط الأول، في الناقض الأول، لكنه أفرده لكثرته ولوجوده في عصره كما تقدم، ولأنه يلتبس على بعض الناس أن هذا ليس من الشرك وليس من نواقض الإسلام. كمن جاء يقول: من جعل بينه وبين الله وسائط، سواء كان أحياء أو أموات، يدعوهم ويسألهم الشفاعة، يعني يدعوهم من دون الله، فيقول مثلا: يا ولي اغفر لي، يا ولي ارحمني، يا ولي رد غائبي، يا ولي ارزقني ولدا، أو يقول: يا ولي اشفع لي عند ربي، أو ادعو الله لي، يعني أيها الولي الميت ادعو الله لي أن يرحمني أو ادخل الجنة. أما لو خاطب الحي القادر وقال: أيها الشيخ، أيها العالم، أيها الإمام، ادعو الله عز وجل لي، فهذا ليس شركا، وهو جائز لكنه خلاف الأولى، جائز لكنه خلاف الأولى، يعني أن تطلب من أحد حي أن يدعو لك هذا جائز لكنه خلاف الأولى. قال الله تعالى يعني في ذيل هذه الآية: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهم ما عبدوهم لأنهم يقولون إنهم يخلقون ويرزقون، ولكنهم قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء وسائط لنا عند الله عز وجل ليغفر لنا ويرحمنا ويدخلنا الجنة. إذن فهذا كفر بالإجماع. نعم.
الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر.
وقوله المشركين يدخل فيهم كل من ليس بمسلم، يدخل فيهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، يدخل البوذيون، بل يدخل فيهم من فعل ناقض من نواقض الإسلام، والإنسان يعلمه فلا بد أن يكفره. قال: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم. فمن قال مثلا: الله عز وجل يقول لكم دينكم ولي دين، كل واحد يعبد الله عز وجل على طريقة يرضاها، أو قال: والله ما ندري، ذا اليهود والنصارى هم كفار ولا لا، ما ندري وش الصواب ذا الحين، واختلفت علينا الأمور، فهذا إن كان جاهلا علم، وإن كان عارفا عالما، يعني معنى عالما يعرف الأدلة وأن الأدلة دلت على كفرهم ثم أصر، فهذا يكفر الكفر الأكبر. لكن كان جاهلا كما تقدم فإنه يعلم. أو صح مذهبهم، يعني ما شك، قال: لا، هذا قطعا هؤلاء أهل الكتاب، عندهم كتاب التوراة وعندهم الإنجيل، هؤلاء دينهم صحيح، الله عز وجل أرسل لهم رسولا وأنزل لهم كتابا، هؤلاء دينهم صحيح، فهذا يكفر. لكن كما تقدم، إن كان جاهلا يعلم، وإن كان عارفا فإنه يحكم عليه. نعم.
الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر.
الرابع: من اعتقد اعتقاد قلبي أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، مهما كان الإنسان، يعني مهما كان هذا اللي يعتقد فيه، إذا اعتقد أنه أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر. لماذا؟ لأنه مكذب لدين الله عز وجل، ولأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو دين الله الذي ارتضاه للناس. قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقوله: أو أن حكم غيري أحسن من حكمه، من حكمه في الأمور المعاملات بين الناس قضايا، فهذا أيضا هذا كفر. قال: كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. المراد بالطواغيت هنا هو كل من حكم بغير ما أنزل الله، كل من حكم بغير ما أنزل الله، سواء كان حاكما لدولة رئيسا، أو سواء كان رئيس قبيلة، أو حتى عالما من علماء الدين وقد خالف الشرع وهو يعلم ذلك، فقال هذا الشخص هذا الحمد لله هذا وش فيه، هذا حكمه طيب، هذا حكمه زين، فهذا يخرج من عن الملة. وقوله من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان جزئيا أو كليا، بمعنى اعتقد مثلا أن كل ما جاء به هذا الرجل هو أحسن من كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو جزئيا كمن يقول مثلا الشخص الفلاني أو الحاكم الفلاني أحسن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في البيوع، يقول هدي النبي في العبادات أحسن، لكن هذا الشخص في مسألة البيوع أو معاملات الناس أو المعاملات يعني أحوال الشخصية، يسمونها الأحوال الشخصية اللي هو مثلا معاملة الرجل مع زوجته أو مع الناس، يقول لا الرسول أحسن في كل شيء إلا في الجزئية هذه، فهذا الشخص أحسن، وهذا القانون الفرنسي أحسن، فهذا أيضا يخرج عن الملة. قال الله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، هذا عام في كل شيء. نعم.
الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر إجماعا، والدليل قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.
البغض عمل قلبي، البغض عمل قلبي ولا نعلم به إلا إذا تكلم الإنسان به، لكن يقال هذا لكل الناس، نقول إذا كنت تبغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كله أو بعضه فهذا كفر أكبر، نعوذ بالله. قال الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فإن قيل هذا واضح في القرآن أن الذي يبغض القرآن أو شيء من القرآن كافر، لكن لو أبغض شيء من السنة فهل في الآية دليل على كفره؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن ونزلت عليه السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، وفي رواية ومثليه معه، وقال الله تعالى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن فالسنة من الله عز وجل، فمن أبغض السنة فقد أبغض القرآن، ومن عارض السنة فقد عارض القرآن، والله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه. طيب، وقوله من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان في العبادات أو في المعاملات أو في الأخلاق أو في الهيئة، كمن يبغض اللحية، قال الدين طيب ممتاز لكن اللحية هذه أنا ما أقر بها، اللي بزينة وتخرب شخصية الإنسان، والناس الآن يعني متحضرين، والناس الآن يعني في عصر التطور والتكنولوجيا، ها اللحية مشكلة. طيب، لكن هل معنى هذا أن كل من حلق لحيته دخل في هذا الضابط الناقض؟ الجواب قطعا لا، بل قد يكون الإنسان مربيا لحيته يدخل في هذا الناقض، واضح؟ فليس كل من حلق لحيته نقول أنه يدخل في هذا، لا، بل المسألة كما قلنا إنه عمل قلبي، يكون في قلبه بغض لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ولو عمل به، حتى لو عمل بهذا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أبغضه فإنه يكفر. نعم.
السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر.
والدليل
قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله وعقابه. استهزأ يعني سخر وجعلها محلا للضحك والاحتقار والازدراء فهذا كفر، وسواء قاله على سبيل الجد أو على سبيل التنكيت والضحك والهزل فإنه كفر أكبر، لأن معناه الاحتقار لدين الله عز وجل، الاحتقار للسنة، الاحتقار للقرآن، الاحتقار للجنة أو النار، هذا كله من الاستهزاء وهو مخرج عن الملة. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآية نزلت في قصة، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فاجتمع بعض المنافقين فقال بعضهم لبعض: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يريد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، يقول الراوي أصحابه القراء يعني العلماء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق. أحد المؤمنين كان إلى جانبه وسمع مقالته فأنكر عليه فقال: كذبت ولكنك منافق، لأن هذا هو النفاق. وقد كانت الآيات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في صفات المنافقين وأعمالهم، حتى عرف الصحابة رضي الله عنهم المنافقين بصفاتهم، وليس في القرآن اسم واحد من المنافقين، لكن هناك صفات دلت عليهم وهي تدل عليهم في الوقت الماضي وكذلك الحاضر المستقبل. قال ثم قال هذا الرجل: لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قام. في هذه الأثناء جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره مقالة الرجل ورجع إلى ربه. فلما وصل هذا الرجل ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم وجد الوحي قد سبقه، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الأثناء جاء ذاك المنافق يعتذر، قال: يا رسول الله إنما كنا نتحدث ونقطع عنا الطريق، يعني ما أردنا شيئا، ما نقول سولف النكت. يقول الراوي: فما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بقوله: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ثم قامت ناقته صلى الله عليه وسلم به، والرجل متعلق بالناقة: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. فيقول له: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكفر بالله عز وجل. يقول ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة لتنكب قدميه أو قاد رجليه تضربه، والنبي يعني ما التفت إليه احتقارا له ازدراء. طيب، هل من هذا من الآن يصنعون بعض النكت على الهيئة وعلى المؤذنين أو على أصحاب اللحى؟ الجواب قطعا نعم، هذا هو. وننظر الرجل إذا احتقر أحدا ممن ينتسب للدين، فإن احتقره لوصفه، استهزأ به لوصفه، فهذا كفر أكبر مخرج عن الملة. وإن استهزأ به وسخر به لشخصه فهذا حرام، لكن ليس كفرا. مثلا تجد مثلا يسخر بإمام معين، لكن بقية أئمة المساجد، المؤذنين، أهل الخير، القضاة، العلماء، الدعاة، تجد أن يحبهم، يقدرهم، أو أقل شيء ما يسخر بهم، فهذا لا يدخل في هذا الضابط، هذا الناقض. لكن الكلام على من يحتقر الشخص أو يستهزئ به لوصفه، فهو ما أبغضه لشخصه وإنما لما اتصف به من الدين، فهذا هو الكفر. طيب، الذين يعملون النكات الآن مثلا على الحيوانات، على أشخاص معينين، على جنسيات معينة لا تتعلق بالدين، فهل هذا أولا مخرج عن الملة ناقض؟ الجواب لا، إلا إذا كان تضمن سخرية بالدين. لكن هل هو محرم أو جائز؟ الجواب محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. فهو في وعيد شديد لمن استهزأ بغيره وعمل النكت ألفها من أجل يضحك الناس. نعم.
السابع: السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر.
الناقض السابع هو السحر، والسحر في لغة العرب هو ما خفي ولطف ودق سببه، ما خفي ودق ولطف سببه، هذا هو السحر. ومنه سمي ما قبل الفجر بالسحر لأنه فيه ظلام ففيه خفاء. ومنه تسمية صدر الإنسان بالسحر، يسمى أيضا سحر صدر الإنسان لأنه يخفي ما فيه من أعضاء من القلب والرئتين وما أشبه ذلك، سمي سحرا. وأما في الاصطلاح فإنه عقد ورقى وكلام يتكلم به أو يكتبه يؤثر في قلب المسحور أو بدنه أو عقله وربما قتله وربما قتله. والسحر علم يتعلم لكنه علم كفري، علم كفري. قال الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن فهو يتعلم لكن علم شيطاني، علم كفري. والسحر قال العلماء أنه ينقسم إلى أربعة أقسام، السحر ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما كان عن طريق الشياطين والجن، يعني الجن، ما كان عن طريق الشياطين يعني الجن، بحيث لا يسحر هذا الرجل أو هذه المرأة إلا بعد أن يكفر بالله عز وجل ويعبد هؤلاء الجن والشياطين، يعبدهم من دون الله عز وجل ويقدم لهم القرابين ويفعل ما يمنون عليه من الفواحش والطوام واحتقار القرآن واحتقار كل ما عظم الله عز وجل، يحتقرونه، يحتقر هذا الساحر. فهنا يخدمه الشيطان إغواء له وإضلالا لغيره وأذية لغيره، ثم يبدأ يسحر ويعمل أشياء يقع معها ما يريد بإذن الله، فيعقد عقدا ويعني يستعين بأن يأتي بأثر للشخص، إما ملابس أو شعر أو ما أشبه ذلك من آثار متعلقة به، ثم يتكلم عندها بكلام وينفث من ريق الخبيث فيقع ما أراد بإذن الله الكوني، يقع ما أراد بإذن الله الكوني. وليس السحر خارجا عن إرادة الله أو عن تدبير الله أو عن تقدير الله، بل هو كالأذية الحسية، كمن أطلق إنسان رصاصة على شخص تخرج هذه الرصاصة وتصيب في رأسه ويموت، هل هذا خارج عن تدبير الله وقدرته وخلقه؟ لا، فهو بأمر الله عز وجل لكن بأمره الكوني الله عز وجل وليس أمره الشرعي، فالله لا يحب هذا الأمر لكنه يقع لحكمة الله أعلم بها. فكذلك السحر مثل هذا، يقع بإذن الله الكوني أشياء يعملها الساحر يعني عن دراسة وعن ترتيب يعرفه، ثم يقع ما أراد بإذن الله الكوني. طيب الثاني السحر عن طريق الأدوية والعقاقير، وهذا إن كان موجودا إلا أنه ليس كثيرا في مقابل ما يفعل الأول من استعانة بالجن، وقد يكون مع الأول أيضا أدوية وعقاقير، يعني أدوية وعقاقير مع الاستعانة بالجن، لكن الثاني الظاهر أنه بدون جن، يعني يظهر أنه فقط دواء يكون يعرفه ويؤثر هذا الدواء في بدن المسحور وربما في عقله، إما أن يشربه أو يأكله أو يشمه، قد يكون بالشم وقد يكون بالأكل وقد يكون بالشرب، فيقع ما أراد بإذن الله عز وجل. الثالث الشعوذة، فهذه أيضا من السحر، يعني يطلق عليها سحر لأنها أمر خفي، والشعوذة تعتمد على معرفة خواص المواد وعلى سرعة حركة اليد وعلى قدرة هذا الرجل المشعوذ على خداع الناس. ومنه ما يسمى الآن بالسيرك، وهو قديم، ألعاب في السيرك، فكثير منها يعتمد على الشعوذة. الرابع، النوع الرابع من السحر، البيان، وهو الفصاحة والبلاغة والقدرة على الكلام المنمق الذي يأخذ بالألباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. طيب، فأما حكم الأول وهو السحر الذي فيه استعانة بالشياطين فهذا كفر أكبر، وأما حكم الثاني فإنه فسق وكبيرة من الكبائر لكنه لا يخرج عن الملة، وأما الثالث هو الشعوذة فهذا أيضا محرم لأن فيه تضليل للناس وإيهام لهم أن هذا الرجل عنده قدرة خارقة. وأما الرابع فإنه بحسب موضوعه، بحسب موضوعه، فإن كان في إحقاق حق وتزيين حق فهو محمود، وإن كان في إبطال حق أو في تزيين باطن فهو مذموم. طيب، وأما حكم العامل، حكم العامل لهذه الأشياء الأربعة، فأما الأول والثاني فيقتل وجوبا، سواء كان مستعين بالشياطين أو من كان يسحر عن طريق العقاقير والأدوية، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، هذا رواه الترمذي، وإن كان موقوفا، الترمذي رجح أنه موقوف، إلا أن له حكم المرفوع، إلا أن له حكم المرفوع، ولأنه ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم قتل الساحر، فقد ثبت عن عمر وعن حفصة وعن جندب رضي الله عنهم أنهم قتلوا الساحر، ولأن أذاه عظيم، الساحر أذاه عظيم، ولأنه لو قال أنا تبت فإنه يكذب، والغالب كما قال بعض أهل العلم أن من وقع في براثن الشياطين والجن أنه لا يتوب، الجن ما يتركونه. لكن هنا مسألة، هل الساحر تقبل توبته أم لا؟ نقول: أما بينه وبين الله عز وجل فالله غفور رحيم، وقصار ما في هذا السحر أنه كفر أكبر، والكافر إذا تاب الله عليه. لكن الأمر هل هذا الساحر تاب فعلا أم لا؟ نقول: إن تبت حقا فأبشر بالمغفرة، وأبشر بأن الله يبدل سيئاتك حسنات، وأن الله يتوب عليك، إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. وأما بالنسبة لحكمه الدنيوي فإنه يجب أن يقتل بكل حال، فإن صدقت توبته فيكون هذا القتل أيضا كفارة له ورفعة في درجاته. أما المشعوذ فإنه يجب أن يمنع، وعلى ولي الأمر أن يرده وأن يحبسه حتى ينزع من هذه الشعوذة، وإلا حبس عن الناس لئلا يضللهم. وأما الرابع فإنه بحسب يعني ما 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 بين فيه، إن بين في حق فيشجع، وإن بين في باطن فيرد. هنا مسألة، هل السحر حقيقة أم خيال؟ هل السحر حقيقة أم خيال؟ نقول جمهور العلماء أنه حقيقة، أنه يعني واقع، وليس حق هو باطل، لكنه حق أي واقع. قال الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فالمسألة تعليم، إذن فهو حقيقة. وكذلك قال الله عز وجل: واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، فالله عز وجل وصفه بالعظمة، وهذا يدل على شدة سحر أولئك، ولكن الله عز وجل أبطله. إذن فهو حقيقة، لكن هل هو يقلب الأشياء؟ مثلا الرجل يقلبها امرأة، الذهب الحصى يقلبها ذهبا، الجدار يقلبه إلى نافذة أو بابا؟ الجواب لا، ما يقلب، إنما هو يسحر عيون الناس. قال الله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. والمسألة بعدها، هل السحرة يقدرون على كل شيء؟ يقدرون أن يغيرون العالم، يسحرون الناس عن بكرة أبيهم ويغونهم، يأتون إلى جيش يسحرونه وينهزم؟ الجواب لا، قدرتهم محدودة كغيرهم، فلا يستطيعون قلب يعني الذهب الحصى إلى ذهب ويبيعونه يصير ذهبا، ولا يستطيعون على كل شيء، وإلا فإنهم كانوا ولا زالوا موجودين وتأثيرهم محدود، تأثيرهم محدود، بل إن يعني حالهم أشر الأحوال، أحوال السحرة أشر الأحوال في معيشتهم الخاصة ومعيشتهم الظاهرة، معيشتهم بينهم بين أنفسهم في أسوأ حال، يدخلون في عموم قول الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة يعمى. وفي أحوالهم الظاهرة ليسوا ظاهرين، وهم أهل عند الناس محتقرين، حتى من يستخدمهم من الملوك وأهل الشأن الدنيوي هم عندهم ليسوا بشيء. وقوله في الناقض السابع ومنه الصرف والعطف، الصرف والعطف يتعلق بالقلوب، أي الصرف اللي هو الدفع، فرجل يحب امرأة مثلا يجعلونه يبغضها، أو بالعكس امرأة تحب رجلا زوجها يجعلونه يجعلونه تبغضه، أو بالعكس العطف، كمثلا شخص خطب من عند أناس فما وافقوا، المرأة عيت، الفتاة عيت، فيسحرون الفتاة فترضى به، بل ربما قالت لها لا زوجوني إياه، وهي كانت في الأول تكرهه، وهذا لا شك أنه محرم ولا يجوز، وكما تقدم يجب قتل فاعله بكل حال، سواء كان سحر عن طريق الجن أو عن طريق الأدوية والعقاقير. قال الشيخ رحمه الله فمن فعله أو رضي به كفر، يعني من فعله كان هو الذي يسحر فهذا كفر، أو رضي به سواء ذهب إلى الساحر ليسحر له أو ما راح، لكن يقول الحمد لله السحر خل الناس يعتاشون، وخل الرجال يحب امرأته والمرأة تحب رجلها، والأمر الحمد لله لا تشددوا على الناس، هذا رضي بالكفر فهذا كافر معهم. نعم.
الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
مظاهرة المشركين ومعاونتهم، عندك مظهر بالكسر التاء وهي بالضم، المظاهرة أن يكون لهم ظهيرا، وهو معنى المعاونة أي المعين، فيعاونهم على المسلمين، فهذا لا شك أنه كفر، لأنه ضد الإسلام، بل ضد مراد الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى أنزل هذا الدين الإسلامي وأراد له الظهور، فمن عارضه وحاول كبته فهذا كفر، نعوذ بالله من ذلك، ولأنه إذا فعل ذلك فقد أعان الشرك والمشركين وأعان على ظهور الكفار. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، تتخذوا يعني تجعلوا، والمعنى أولياء أي من دون المؤمنين، بعضهم أولياء بعض، يعني أن هؤلاء اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض أي أنصار بعض، ينصرون بعضهم ويعينون بعضهم ويحب بعضهم بعضا. فإن قيل إن الواقع خلاف ذلك، فنجد بين دول الكفر بينهم حروب وبينهم مشاحنات وبينهم أمور ظاهرة، فالجواب أن المراد هنا بعضهم أولياء بعض في مقابل المسلمين. فإذا كان المقابل مسلما فإنهم يتعاونون عليه، لأن الكفر ملة واحدة في هذا الباب، أي أنها في مضادة الإسلام الكفر ملة واحدة. أما فيما بينهم فإنهم لا يزالون مختلفين. قال الله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. إذن فالمراد بالآية هنا إذا كانوا مقابل المسلمين. وقوله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. التولي هو المناصرة لهم ضد المسلمين والرضا بدينهم، فهذا كفر أكبر ومخرج عن الملة. فإنه منهم يعني قد خرج عن الإسلام وصار منهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي الكافرين. طيب، هنا مسألتان. المسألة الأولى أن نحكم على من ظاهر المشركين وعاونهم على المسلمين أنه كافر، ولكننا ابتداء نحكم على الوصف ولا نحكم على الشخص. هذه مسألة مهمة، لأن العمل قد يكون كفرا أكبر ولكن العامل قد لا يكون كافرا الكفر الأكبر، فقد يكون معذورا بجهل أو معذورا بإكراه أو معذورا بتقليد. أما العمل نقول هذا كفر أكبر مخرج عن الملة، وأما العامل فإننا نتأنى فيه حتى تقام عليه الحجة. المسألة الثانية: هل كل معاملة للمشركين والكفار محرمة؟ الجواب لا، في تفصيل. فيقال إن معاملة الكفار أقسام: الحالة الأولى أو القسم الأول أن يعاونهم على المسلمين ويرضى بدينهم، فهذا كفر أكبر مخرج عن الملة. الثاني أن يحبهم لدنياهم، فهذا لا شك أنه محرم لكنه ليس كفر أكبر، كمن يحبهم لحضارتهم، يحب مثل التقدم الصناعي أو التكنولوجي، أو الآن يحب اللاعبين الكفار وشجع الأندية الكافرة، فهذا لا شك أنه محرم لكن ليس كفرا أكبر. الثالث أن يعاملهم في البيع، يبيع لهم البضائع أو يستلم بضائعهم، فهذا مباح، وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم اليهود وكان بينهم عداء ظاهر واضح، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندهم، بل مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة في 30 صاعا من شعير عند يهودي، وقد رهن عنده درعة وقد اشترها لأهله طعاما. الرابع وقد أشرنا إليه: الأكل عندهم والشرب، فهذا جائز لكن ينبغي الإنسان يحذر منهم. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عند اليهود وقد دعاه يهودي على شعير وإهالة سنخة وأكل عنده، بل دعته يهودية على شاة مصلية فأكل منها وكانت قد سمت الذراع. المرأة هذه اليهودية سألت: ما الذي يحبه محمد من الذبيحة من الشاة؟ فأخبرت أنه الذراع، فجعلت في الذراع سما، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت تعجبه الذراع فأخذها ونهس منها نهسة ولاكها، ولكنه لفظها وأخبرت الذراع أنها مسمومة. الذراع تكلمت وأخبرت أنها مسمومة فلفظها، ومع هذا فقد تأثر بالسم الذي أكله ومات منه صلى الله عليه وسلم. حتى قال بعض العلماء كالزهري: إن النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا بسبب اليهود، وأن اليهود قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك نعوذ بالله منهم، الله يخزيهم. المسألة الخامسة هو الكم القسم الخامس: السكن معهم في سكن واحد، هذا جائز لكن لا شك أن الأولى البعد منهم، وهذا قد يكون بعض العمال يسكن معهم، يأتي مؤسسة كاملة يسكنون معهم، فهذا ليس محرما لكنه الإنسان يحذر منهم، وكلما أبعد الإنسان من الكفار فهو أولى وأكمل. المسألة السادسة: بل القسم السادس الإحسان إليهم، هل يجوز إحسان الكفار؟ الجواب أما من ليس معادي للإسلام فهذا جائز، بل إنه من الإحسان والله يحب المحسنين، وأما إن كان محارب للمسلمين معاديا لهم فهذا لا يحسن إليه بل يرد. قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلكم في الدين وأخرجكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم، وش بعدها؟ أن تولوهم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. المسألة السابعة استخدام الكفار.